حضرات السادة وحضرات المواطنات، بعد استماعنا إلى هذه المحاضرة الموضوعية نفتح باب النقاش الموضوعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. للمرة الثانية أقف متابعا محاضرات الأستاذ محمود محمد طه، وأول أمس استمعت إلى المحاضرة التي قيلت عن الصلاة، وكانت تشرح حقيقة الصلاة ومعناها، وأعتقد أنه بين المحاضرتين، محاضرة أول أمس ومحاضرة اليوم، ارتباط. وبناء على هذا الارتباط بحاول أن أسأل في محاضرة أول أمس ومحاضرة اليوم. ففي أول أمس ذكر الأستاذ بأنه نحن نعيش في جاهلية ثانية. أنا بأيد في هذه الحقيقة، لكن الأستاذ لم يحدد لنا ما مرجع وسبب هذه الجاهلية. هو سوء فهم المسلمين للإسلام، هو الانحراف أو عدم الالتزام بالشريعة، أو هو يرجع لعوامل أخرى يعرفها الأستاذ. طيب، وهذه جاهلية هل هي تطابق وتماثل جاهلية أبي لهب وجاهلية أبي جهل، أم تماثل جاهليات معاصرة فيها مخالفة وإنكار للدين وإنكار الالتزام بالدين، كمثلا كجاهلية ماو، كجاهلية غلام الله أحمد الذي ادعى أنه رسول في الهند؟ فأريد أن أستاذ يوضح لنا هذه النقطة. النقطة الثانية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل نبوءات، تحدث عن نبوءات معينة ستقع فيها هذه الأمة. من ضمن هذه النبوءات أنه قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فذكر أنه المعني بأنه عصرنا وحدنا الحالي معني بهذه النبوءة. لكن النبي لو لاحظنا إلى بقية الحديث ولاحظنا إلى حوادث التاريخ، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال وليدعن الله من صدور أعدائكم المهابة وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هل هذه النبوءة مقصودة هذا العصر أم عصور سابقة؟ الملاحظ أن المسلمين ما عانوا التمزق وما عانوا الشتات والتفرق في هذا العهد بالذات. يعني حدثنا التاريخ أنه كان المسلمين برضو عانوا شتات وعانوا تفرق قبل هذا العصر. وكل من قرأ التاريخ الإسلامي وكل من قرأ أحداث العالم الإسلامي يعرف ما هذا التمزق وما هذا الشتات. فكيف حصر الأستاذ بأن عصرنا الحالي هو المقصود بتلك النبوءة؟ وحديث آخر، قال الأستاذ أن الأمة المسلمة لم تدخل التاريخ، والنبي عليه السلام هو المسلم الوحيد. النصائح بحسب تفسير الأستاذ الإسلام وأنه إسلامان، إسلام في الأول وفي إسلام بيجي آخر، فهل لم يستطع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة أجمعين رضي الله عنهم أن يصلوا إلى ذلك المستوى، وهم أتباع محمد وتلاميذه مباشرة يتلقون التعليم مباشرة؟ وهل يمكن أن نطمع بعد ذلك أن يأتي عهد لم يستطع سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر أن يصل إلى ذلك المستوى وهم تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام؟ سنتوقع أن يحدث مثل هذا العصر ذلك الإسلام بذلك المستوى الذي لم يصله إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأستاذ الصلاة وسيلة لا غاية. قال الصلاة وسيلة لا غاية. ربما تكون الصلاة وسيلة إلى سكينة النفس، واستعينوا بالصبر والصلاة كما ذكر الأستاذ، وسيلة مثلا لتهذيب الأخلاق، إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. لكن مجال ذلك نجد النصوص، نصوص تعد أن الصلاة ليست وسيلة فقط، بل إنها حاجة ثابتة ولازمة. الوسيلة قد تنتهي بالوصول الإنسان لغايته، قد لا يفتقر إلى الوسيلة، قد لا يحتاج إلى الوسيلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى، وحيث لم يستطع جبريل أن يصل. عند ذلك كان هناك في حديث مستفيض عن الصلاة، وعندما سألت السيدة عائشة وقد تورمت قدماه لماذا تصل، قال أفلا أكون عبدا شكورا. عندما كان في أثناء مرضه قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر مات وهو يصلي. سيدنا عمر عندما طعن كان مات وهو يصلي، وهو من تلاميذ محمد وأحرى الناس على تطبيق الشريعة. الحرية المطلقة، بالحقيقة بالقضية دي أنا استغربت فيها أن في حرية مطلقة من ناحية المنطق ومن ناحية الشرع. أول الأستاذ أن حكاية الحرية المطلقة دي أنا ما فاهمة بالضبط ما هو نوع هذه الحرية المطلقة. الإنسان بالعكس يفتقد هذه الحرية المطلقة. هل يمكن في العالم فحي يتم حرية مطلقة حتى بالمعنى الديني؟ الشريعة يقيد، مثل الشرع يقيد بالالتزام، إنك تلتزم بالشريعة بقوانين معينة، بإنك تلتزم بحدود معينة تسير عليها ولا تعتديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وإنك تلتزم بالشريعة وفي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وحتى الأستاذ محمود قاعد في جلسة هنا الناس كلهم ما في حرية، هذا يحس أنه في حرية مطلقة بالنسبة له، في نظام، في حدود معينة، في قيود معينة بعيش الإنسان. حتى لو قال إنه الغيب براء الدين هو أحد الذي يخلق الإنسان الحرية المطلقة، هذه الحرية ما موجودة. قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الأستاذ يقول تقييم، قال نقيم الأشياء على مستوى عهدنا، مستوى العهد. فتقييم الأشياء على مستوى العهد نقيم بأي مستوى؟ نقيم بمستوى المادة، بمستوى الوصول إلى الذرة، بمستوى السلام، بمستوى التفرقة العنصرية السائدة في العالم، بمستوى التوتر الدولي والصراع الدولي، بمستوى إشاعة الظلم والحرمان. والله يوسفني أنه يقول لي خلاص، وعلى كل حال أنا ما هنا معلش، لأنه قبل الدور الفات رفعت يدي ما أدوني فرصة عليها المكتب.
والحقيقة أنه الأسئلة دي كلها الرد ورد عليها حتى في أثناء المحاضرة دي أو محاضرة أمس، لكن لما يكون الإنسان مشغول بالكتابة ما بتابع. أنا حتى في التنبيه هنا قلت ما تكتبوا، أحسن ما تكتبوا، يعني الواحد لو عنده سؤال واحد قوي أفي أبد منك أسئلة كثيرة. الأسؤال الواحد القوي به بأنك تسمع، نتابع أسئلته على أي حال. هذا الكلام ده نحن قلنا فيه أنه جاهليتنا ما بتساوي جاهلية أرفع من الجاهلية الماضية بكثير، ولا في عبادة صنم ولا في وادي بنات. في وقتها قلنا الكلام ده، قلناه أنه نحن في جاهلية وهم في جاهلية، هم في جاهلية الأولى نحن في جاهلية الثانية، جاهليتنا أرفع من جاهليتهم ببعيد، حتى أنه الناس منتظر أنه لما يجوا الدين على المادة البشرية الخامة الحاضرة الإسلام ارتفع لقمة ما ارتفع عليها قبل كده، لأنه جاهليتنا أرفع من جاهليتهم. هسا عن قبيل قلت في موضوعنا ده، هسا نحن بنتعاطف مع الناس البعيدين، التعاطف ده ما في المجتمعات البدائية ما فيها تعاطف، لشدة الحياة ولغلظة الناس ولما تقابلهم به القسوة اللي بيجدوها. لكن انت هسا لما تسمع أنه في إيران في زلزال كانوا ضحاياه 10 أو 15 ألف، ممكن تقرأ الخبر ده بدون ما تتأثر. انت هسا تتعاطف مع فيتنام وتجي الاخبار بانه في قذف بالقنابل والاطفال والنساء بموتن بعيدين جدا منك ولا بتعرفهم، قد لا تعرفهم وينهم، لكن مؤكد في عطف انساني كبير في صدرك ليون. فالبشريه الحاضره في جاهليه، لكن جاهليه رفيعه جدا بيقتقص بيدي. النبوه في انه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب اللي دخلتموه. أول حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على القصعة، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. ده الكلام ده برضو شرحناه، قلنا معناه أن الناس يكونوا ما عندهم وزن، الغساء الدفيس والقش اللي بتجي شايله الموية قدامه ما عندهم وزن، قالوا لا إله إلا الله ما في القلوب، لأنه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد. وقيمة الناس عند الله بقيمة قلوبهم دي، إذا كان القلوب فيها لا إله إلا الله ما في عذاب، لا يدخل أحد أحدنا النار وفي قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فمعنى غساء كغساء السيل أن القلوب ما فيها لا إله إلا الله، معناها أنكم كثيرين وشكلكم شكل إسلام وعبادتكم عبادة إسلام لكن القلوب فاضية. وهنا الوزن لما يوضعون في الميزان يكون ما عندهم قيمة زي الغساء. العهد ده هو عهدنا الحاضر، هل قبل 15 سنة كنا على الصورة دي؟ نعم، لكن كل يوم نحن ماشيين. يعني مثلا قبل ما تحصل هزائمنا الكثيرة في الشرق والغرب الهزيمة كانت في كاملة لكن ظهرت، والعهد ده نحن ماشيين له، ما هو في ليلة وضحاها كملناه. مما بدأ الخط البياني من العهد الإسلامي الظاهر ينزل والدنيا بقت تستحوذ على الناس والدين يهين في صدورهم، الحديث ده بينطبق في صورة من صوره، لكن نحن في الوقت الحاضر بنراه أنه اكتملت صورته بالأحداث العالمية اللي قاعدة تحصل للمسلمين وقلة شانهم وقلة وزنهم بين الشعوب. برضو الأمة المسلمة ما جاءت قبل كده، قال هل نطمع أن يجي عهد عمر وأبو بكر ما وصلوا له؟ نعم، ومبارح الكلام ده برضو قلناه، قلنا في القرآن وفي الحديث. في القرآن قال والذي بعث في الأميين رسولا منهم اللي هو نبينا محمد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين من الأمة الأمية ما لحقت بيدك لسه، وده معنى حديثه لما يأتوا بعد، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ده القرآن قال كده، الحديث واشوقاء لإخواني الذين لما يأتوا بعد. أبو بكر وعمر يقول أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يقول بل أنتم أصحابي. واشوقاء لإخواني الذين لما يأتوا بعد. أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ بل أنتم أصحابي. واشوقاء لإخواني الذين لما يأتوا بعد. قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. السر المودع في الحديث في التمييز بين الأصحاب والإخوان. هم قالوا له أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. أصحابي دي المرحلة في التبعية على الإيمان، هو مسلم وهم مؤمنون، ودي بيناها هنا. بعدين ليه الإخوان؟ لأنه في حديث ثاني يقول الأنبياء وأبناء أم واحدة، الأنبياء إخوان. وحتى يقول أخي موسى رحم الله أخي موسى رحم الله أخي يونس، بالصورة دي الأنبياء أبناء أم واحدة. قال ليه؟ لأنه أبناء الأمة الواحدة بيرضعوا من شطر واحد، شطر أمهم، والأنبياء بيرضعوا من شطر واحد هو شطر الحقيقة الإلهية في لا إله إلا الله. فبقى القول بواشوا قولي إخواني الذين لما يأتوا بعد معناها المسلمين زيي وأنتم المؤمنون أتباعي. فالقرآن والحديث قال الكلام ده، لو كان نحن قلناه لأول مرة كان معليش، لكن قلناه كثير. أو مثلا برضو السؤال زي ده هسع قيل أن الصلاة ما بتسقط لكن التقليد تسقط، هو قال الصلاة قد تكون وسيلة لكن الوسيلة قد تسقط. نعم، يجوز الوسيلة لما تطلع بالسلم لرأس البيت وتنزل منه، السلم في اللحظة ديك ما عندك إلا حاجة إلا إذا كنت عايز تطلع تاني، لكن أنت طالع أنت طالع لوين بالصلاة؟ أنت بالصلاة ماشي للإطلاق، بالصلاة بمعراج الصلاة دي أنت ماشي للإطلاق، لأ الله فيه إطلاقه وما بتصل. كل ما وصلت لمرحلة يبين لك اللي عليك قدامك أن تقطع أكثر، لأن الإطلاق ما بيوصل، وأن إلى ربك المنتهى ولا منتهى، كأنك أنت باستمرار سرمدي ساير لله. فيبقى القرينة الحسية ما حقها تذهلنا عن الحقيقة العرفانية في الدين. الصلاة وسيلة، وسيلة لشنو؟ وسيلة للرضا بالله. فاصبر على ما يقولون وسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آلاء الليل فسبح وأطراف النهار قال لعلك ترضى. ونحن قبل شوية قلنا استعينوا بالصبر والصلاة. النص ذاته بوريك أنها وسيلة، وسيلة لشنو؟ وسيلة لأن ترضى بالله. الرضا بالله لا ينتهي إطلاقا، أصلك لا يمكن أن ترضى بالله. كل ما رضيت به في طرف يظهر لك من لطفه ما يخليك تنكر عليه، كل ما رضيت بالله في طرف يظهر من لطف دقائق فعله ما يعجزك وخليك تنكر عليه وتعترض عليه. حتى أهل الجنة في الجنة يديهم كل العايز إنه، لكن من لطفه يفتح لهم مزيد عشان يتمنوا لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها. بقى الرضا تمه، لأنه كل ما تتصوروا في خيالك بقى في واقعك، يبقى ما بتتمنى تاني حاجة. لكن لولا أنه الله بديك مزيد من العلم كنت بتقيف. فيقول ولدينا مزيد، مزيد يعني يعلمك ما تعرف به، وأنه في مقام عند الله أكبر مما حصلته فتتمناه. والتمني اعتراض، التمني عند الكبار عدم رضا بالواقع. الصلاة وسيلة لهذا، وده ما بينتهي إطلاق. بعدين قال أن الحرية المطلقة ما في. أهو أنت كيف تتكلم عن الصلاة والحرية المطلقة عندك ما في؟ الحرية المطلقة معناه أن يكون معاملتك مع الله ومع العباد، مع العباد لو في قوانين أو ما في قوانين أنت موكل بالخير. ونحن عرفنا الحرية بالصورة دي، قلنا الحرية في الجماعة عندها تعريف، والحرية عند العارفين وهم في الجماعة عندها تعريف. الحرية الإنسان في الجماعة هي أن حريته نسبية، حريته تنتهي حيث تبتدي حرية جاره، والحرية شرطها أن تحسن التصرف في الحرية. ومعنى حسن التصرف في الحرية أن لا تتعدى على حريات الآخرين، فإذا تعديت على حريات الآخرين تصادر حريتك بالقانون اللي بيحمي الآخرين منك. دي هي دي الحرية النسبية، دي الحرية في الجماعة. لكن إذا ارتقيت أنت حتى أن عملك كل ما فيه إلا الخير والبر بالناس، حتى إذا في حكومة أو ما في، إذا كان في قوانين أو ما في، أنت لمراقبتك لله موكل بالتجويد والخير، يبقى بالصلة دي اللي ارتفعت فوق القوانين وبقت معاملتها مع الله بتجي في الحرية الفردية المطلقة. وانت في أثناء الكلام على الحرية الفردية المطلقة قلت الإسلام دين الفطرة، الفطرة اللي الله فطر عليها الناس، فطر على شاكلته، الله فطر الناس بشبهه. إن الله خلق آدم على صورته، ولولا أننا بنشبه الله ما بنعرفه، لكن الشبه القائم بيناتنا أننا نحن في طرف النقص وهو في طرف الكمال. فإذا الإطلاق اللي عنده هو حظنا نحن، بل الحقيقة الحرية ذاتها، الحرية اللي نحن بنشعر بها ما هي إلا فيض من الإطلاق. وإنت ماشي لله فتخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، معناها كونوا أحرار حرية فردية مطلقة. تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم معناها كده، وسيرنا نحن تخلق بأخلاق الله، تقريب صفاتنا من صفته، صفاته فيها الإطلاق. العارفين يمشوا للإطلاق بالصورة دي. طيب أنا برضو أعيد الموضوع ده، أنه ما نهبط بمستوى المحاضرة دي، أنا أفتكر بتكون فيها فائدة كبيرة إذا كان إحنا استعمينا لإنقاشة في مستواها.